السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا في الله، لا يزال حديثنا عن أمثال القرآن الكريم موصولا، وتذكيرا بما مضى لنبني عليه حلقتنا اليوم. نقول القرآن الكريم من خلال الأمثال رسم صورة للكافر وللكفر. طارة تجد القرآن يحدثنا ويصور لنا الكافر في شخصه، أو الكافر في سلوكه، أو الكافر في أعماله، أو أحيانا يجعل الكافر مع المؤمن في قرن واحد، أي أن المثل الواحد يجمع بين الكافر أو صورة للكافر وصورة للمسلم في مثل واحد، بحيث يريك الصورتين، صورة منفرة ترفضها وأخرى جميلة تحبها، صورة الكافر مقززة تجعلك تنفر منها وتبتعد عنها ولا تحاول في يوم من الأيام أن تتمثلها. أما صورة المؤمن فهي صورة جميلة رائعة تغريك لأن تقبل عليها ولأن تحققها في نفسك وفي سلوكياتك. وحدثتنا أمثال القرآن الكريم عن صورة للمؤمن والكافر، فوجدنا الكافر يتخبط في الظلمات والمؤمن يعيش على هدى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ووجدنا صورة أخرى لفريق الكافرين وفريق المؤمنين، فريق الكافرين أعمى أصم، فريق المؤمنين سميع بصير، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ ثم مضينا إلى مثل ثالث وتوقف الوقت عنده. هذا المثل يختلف عن سابقيه في أمور متعددة. الاختلاف الأول أنه مثل من خلال المرأة لا من خلال الرجل. الاختلاف الثاني أنه عرض نماذج إنسانية حية أو كانت حية وهي كائنة، يعني المثل هذه المرة ليس من خلال صورة متخيلة أو هيئة يمكن للإنسان أن يعايشها بخياله، وإنما من خلال نماذج كانت موجودة على الأرض، أي ما يمكن أن يسمى بالنموذج البشري. يقول الله: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نحن هذه المرة أمام مثل نموذج إنساني كائن، وهذا المثل من خلال نوعين من النساء. نوع كافر يمثله امرأة نوح امرأة لوط، ونوع مؤمن امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. والمثل مع أنه يعرض لنموذجين، إلا أن في داخل كل نموذج اثنين أي أربعة، امرأتان كافرتان وامرأتان مؤمنتان. وهؤلاء الأربعة من حيث التقسيمة هم ثلاثة. كيف ذلك؟ ذلك لأن قبيل من هذا المثل يعني امرأة متزوجة وهي كافرة، امرأة متزوجة وهي مؤمنة، ثم امرأة لم تتزوج أي أنها عذراء. إذن الأربعة أو الأربع نساء يفترقون أو يفترقن إلى ثلاثة أصناف: امرأة كافرة متزوجة، امرأة مؤمنة متزوجة، وامرأة عذراء وهي أيضا مؤمنة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. طيب لماذا ضرب المثل بالمرأة في هذا السياق؟ قلنا أن المثل هنا جاء في سورة التحريم، وسورة التحريم هي عبارة عن توجيهات قرآنية من خلال مناسبة نزول الآيات تستطيع أن تتعرف عليها، قضية العسل وتحريمه وكذا وكذا. إذا السورة بتتحدث مع نساء النبي، والمناسبة حاضرة بأن يضرب المثل النسائي في هذا الإطار، وكأن الله عز وجل يحذر أزواج النبي من خلال ضرب هذا المثل من التظاهر عليه صلى الله عليه وسلم، وفيه تعريض واضح بهن، كأن الله يقول لهن إن صلة الزوجة بزوجها ولو كان هذا الزوج نبيا رسولا، إن هذه الوشيجة إن كفرت أو إن تظاهرت علي فإن هذه الصلة أو هذه الوشيجة لن تغني عنها من الله شيئا. ألم تروا إلى امرأة نوح وامرأة لوط؟ فإنهما مع أنهما كانتا تحت عبدين من عباد الله عز وجل، تحت نبيين، إلا أن هذه الوشيجة لم تغني عنهما من الله شيئا، بل كان المصير وقيل ادخل النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. من طريف هذا المثل أنه أراك الشيء في غير ما ظن، فأراك الكفر في بيت الإيمان وأراك الإيمان في بيت الكفر. كيف ذلك؟ أنت في بيت النبوة عند نوح عند لوط، وفي وسط هذه الأجواء التي تظن أن النبوة لن تأتي إلا بالخير ولن يجلس في بيت النبوة إلا الإيمان، إذ بك تجد نموذج غريب، تجد في وسط بيت النبوة امرأة كافرة. الشيء الآخر، في بيت فرعون في هذا الكفر الفظيع تجد امرأة مؤمنة. ويا لعجيب هذا المثل، عندما تجد الشيء في غير ما ظنه وترقبه في غير ما تتوقعه فإنه يعطيك طرافة رائعة، ذلك لأن الشيء إذا جاء من حيث لا تتوقع فأنت به تكون أشغف وعليه أحرص وتأثيره يكون عليك أقوى. هنا نجد في بيت النبوة الكفر، وفي بيت الكفر حيث فرعون تجد الإيمان. يا لهذا الشيء العجيب. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. لماذا ضرب المثل بالمرأة مع ان في القرآن نماذج بضرب مثل للكفر في بيوت النبوة لتؤكد على معنى أن العلاقة التي تدوم والتي تنفع هي التي تنبني على الإيمان، أما غير ذلك فإنها علاقات مبطورة مقطوعة. رأينا نموذج نوح مع ولده، ولم يغن الوالد النبي عن ولده الكافر شيئا. رأينا إبراهيم مع أبيه، ولم يغن الابن النبي عن والده الكافر شيئا. ولكننا في هذا النموذج نجد امرأة كافرة لم يغني عنها زوجها النبي من الله شيء. إذن العلاقات والوشائج التي تجعل الإنسان يظن أنه في حماية أو له حصانة خاصة أبطلها القرآن الكريم من خلال الأمثال. أبطل علاقة الأبوة بالبنوة من خلال نوح مع ولده، وأبطل علاقة البنوة بالأبوة إذا كانت الأبوة كافرة من خلال إبراهيم مع أبيه، وأبطل علاقة الزوجية من خلال امرأة نوح وامرأة لوط إذا كانت المرأة على غير إيمان هكذا. وهذا المنطق الإيماني، منطق الوشائج تقطع والصلات تبطر إلا ما كان قائما منها على دين وعلى إيمان بالله، موجود في القرآن الكريم. تجد القرآن الكريم يقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، لن تنفعكم الأرحام ولا الأولاد، وإنما يوم القيامة يكون الفصل بين الجميع، كل إنسان يقول نفسي نفسي، هذا هو نفس المعنى الذي في المثل. أيضا يقول الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الأولاد، الأبناء، الأزواج، الأباء، أيا كانت هذه العلاقة التي تربطك بهم نسب أو صهر أو غير ذلك، هذه العلاقة لن تغني ولن تنفع. إنما العلاقة التي تنفع وتجدي هي العلاقة التي تنبني على الإيمان. يا فاطمة، يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذا منطق إيماني. المثل الذي معنا يقول هذا من خلال نموذج عملي من خلال امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. الأمثلة السابقة كانت مبنية على الرجل، والرجل هو البطل في الأمثلة، أو حتى الضمير الذي يعود على الذكور لا على الإناث، لكننا في هذا السياق نجد الضمير أو الحالة تبرز نموذجا إنسانيا نسائيا، وفي هذا إشارة إلى أهمية المرأة وإلى كرامتها عند الله وفي ميزان الله عز وجل. فليست المرأة في الإسلام كما مهملا، وليست هي الموصومة بالنقص والمعايب وكذا، لا، إنما لها كرامتها. والله عز وجل يضرب مثلا بامرأة مؤمنة في بيت كافر، بامرأة مؤمنة، امرأة فرعون، بامرأة مؤمنة أخرى مريم، يضرب الله بها مثلا، وهذا يعطيك إحساس بشأنها وشأوها. وبهذه المناسبة نلوم كل اللوم على الذين يمايزون بين الرجال والنساء، فيصفون أو يخلعون على الرجال صفات كمال وعلى النساء صفات نقص. هذا ليس من العقل في شيء. فالمقارنة بين الرجل والمرأة مقارنة باطلة، ذلك لأنه لا يمكن أن تكون مقارنة مبنية على أساس صحيح إلا إذا كانت الجهة متحدة، أما إذا كانت الجهة منفكة فلا معنى للمقارنة. فالذين يقارنون بين الرجل والمرأة كأنهم يقارنون بين الليل والنهار، وهذا خطأ كبير. لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون مقارنة بين الليل والنهار، فالليل شيء يتميز بسكونه وهدوئه والنوم وكذا، والنهار شيء آخر يتميز بشمسه وضوئه والحركة والانتشار والسعي على المعاش إلى غير ذلك من هذه الأمور، فكيف تقارن بين شيئين مختلفين؟ الجهة منفكة. كذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن نقارن بين الرجل والمرأة مع اختلاف النوى، فالمقارنة بين اثنين من جهتين مختلفتين مقارنة باطلة. هذه واحدة. الثانية، الذين يهتمون بالمرأة ويتخذونها وسيلة لتحقيق مآرب عندهم باسم المرأة يخدعونها، وباسم المرأة ينالون منها. شعرت المرأة بذلك أم لم تشعر؟ تمخض الجمل في مجتمعاتنا العربية وولد قانونا أو ولد تشريعا، وليته كان عقيما لا يلد. جميل أو ليس بجميل مش قضية، يعني أن نجد جمعيات تدافع عن كرامة المرأة وعن حرية المرأة وعن مش عارف إيه، والكلام حلو آخر تمام، ولكن أجدهم يوظفون كل جهودهم في جهات خاصة. التوظيف الذي يرضي بالمرأة لا يرفعها، الذي يهينها ولا يكرمها. يطلع قانون مش عارف يعمل ايه ويحرم ايه ويجرم ايه، طيب ماشي كويس. طيب ما فيش قانون يجرم أن تأكل المرأة بثديها؟ ما فيش قانون يغلظ عقوبة الزنا في البلاد الإسلامية؟ ما فيش قانون يجرم أن تعرض المرأة مفاتنها لتكون سلعة تأكل منها؟ لو كانوا فعلا يهتمون بالمرأة وهم صادقون في هذا، لو كانوا صادقين بالفعل، إذا بحثوا عن تشريعات تجرم هذا العري، لأن هذا العري هو الذي ينال من المرأة، يجعلها رخيصة، أغلى ما عندها قابل للبيع والشراء بشرط أن يدفع الرجل. ليتهم ينتبهون إلى هذا فيجرمون مثل هذا. ليتهم يعني بقالهم 20 سنة من أيام مؤتمر مش عارف إيه للسكان ومش عارف إيه، عشان خاطر والله يا أخي الواحد يستحي أن يقولها، حتى إذا ما وصلوا فرحوا بذلك وكأنهم يعني أتوا بما لم يستطعه الأوائل. طب ما في مواد يعني مواد عندنا وعند غيرنا تهون من الشيء الكبير وتقلل من الغالي عند المرأة. ليتهم يجرمون عقوبة الزنا وغير ذلك. على كل حال، هذه كلمة مع مناسبة المثل. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. لم يقل زوجة نوح وزوجة لوط. لماذا؟ لأنه أراد هنا الأنوثة، أراد جنس النساء. ثم إن المقام مقام مفارقة إيمانية، والزوجة رابط ووشيجة، فلا يمكن في أجواء هذه المفارقة أن يذكرك بشيء يربط. ولذلك قال امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين. كلمة تحت تشعرك بالدنية وتشعرك بفوقية الرجل وسيطرته، كأن القرآن يقول مع أن المرأة كانت في بيت نبوة وكانت تحت نبي، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكفر أو أن تخون نبي الله. يعني في ظلال هذه الهيمنة وفي ظلال هذه السيطرة كانت تحت عبدين، ومع هذا كله ينفلت عقد قلبها فتنحرف عن منهج الإيمان إلى منهج الكفر، وبدلا من أن تكون في بيت النبوة مؤمنة إذ بها تخرج عن هذا الإطار لتكون كافرة، كانت تحت عبدين. والتذكير بكلمة عبدين المقصود به هو النموذج البشري للنموذج النبوي، أي أن هذه المسألة ممكن أن تتكرر في أي وقت ومع أي شخص. وماذا؟ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، لم تكن خيانة فاحشة كما روي عن ابن عباس وغيره، وإنما كانت خيانة عقيدة، لأن امرأة نوح كانت تسخر منه مع الساخرين ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وهي كانت تسخر مع الساخرين. أما امرأة لوط فهي أوشت بضيوفه أو بضيفه عند قومه لما جاء ملائكة مكرمين ونزلوا ضيوفا على نبي الله لوط، إذ بهذه المرأة تذهب إلى قوم لوط وتدلهم على ما عند لوط من الضيفان فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. انظر إلى روعة التعبير القرآن. القرآن كان يحدثك عن نموذج تاريخي عن زمن ماضي، لكن عندما يقول وقيل ادخل النار مع الداخلين نقل هائلة من الزمن الماضي الذي كنت تراقب فيه الأحداث أو تسمعها إلى المستقبل إلى القيامة إلى مشاهد النار والصوت الذي يخرج يشق هذا ليقول ادخل النار مع الداخلين، نقل هائلة في الزمان والمكان. في الزمان كنا في الماضي بنتكلم عن امرأة نوح وامرأة لوط، إذ بنا نفاجأ بأننا انتقلنا إلى يوم القيامة. في المكان العادي اللي كانت بتحيا فيه في قريتها هناك المؤتفكات وغيرها، إذ بك تجد نفسك هناك في عرصات القيامة والناس يحاسبون، وتجد هاتين المرأتين أمام الناس وتسمع الصوت الذي يقول لهن أو لهما ادخل النار مع الداخلين. طب من القائل؟ وقيل ادخل، من القائل؟ لم يسمى الفاعل، لأننا لسنا في حاجة إلى أن نعرف من القائل، وإنما نحن في حاجة إلى أن نعرف القول ومصير هاتين المرأتين، ولذلك طوى الفاعل. ثم طي الفاعل يتناسب مع سرعة الأجواء، وقيل ادخل النار مع الداخلين. هذه صفحة مظلمة لامرأة نوح وامرأة لوط. نقلب صفحة أخرى للنموذج المؤمن، وهذه المرة يعني مع امرأة فرعون ومع مريم ابنة عمران. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. طب لماذا أخر المثل الإيماني عن مثل الكفر؟ هو دائما وأبدا آخر شيء تتناوله هو الذي يبقى في حلقك، ويريد القرآن أن يختم لك بشيء جميل تتجرعه وأنت تسيغه. يريد القرآن أن ينتقل بك من الحر حيث كنا مع امرأة نوح وامرأة لوط إلى ظل وارف جميل بمثل لامرأة فرعون ومريم ابنة عمران. يريد القرآن أن يجعلك في الظل وأن يسدل ستار الصورة، وأنت في الظل لا في الحر، أنت مع مثل المؤمنتين لا مع مثل الكافرتين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ياها، امرأة فرعون، ما قالش زوجة فرعون، وإنما كما قلت لأنه يريد التركيز على الناحية النسائية، ولذلك قال امرأة. ثم أنها تفارق فرعون، والزواج لو قال زوج فرعون الزوج قرب، ونحن هنا في سياق وفي مقام مفارقة، فبالتالي لا يأتي بلفظة تذكرنا بالقرب، وإنما يأتي بلفظة تذكرنا بالبعد، وأنها كامرأة أجنبية بعيدة عنه. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، مش زوجة فرعون أو زوج فرعون، يبقى امرأة كأنها غريبة عنه، وهي بالفعل كانت كذلك، لأن القرب والبعد مبني على الإيمان لا على المكان. فرب إنسان تعيش معه ولكنك تفارقه، ورب إنسان بعيد عنك في المكان ولكن قلبك يلازمه. ولذلك لما تجد في القرآن الكريم نداء إبراهيم على أبيه، بيقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا أبتي يا أبتي، وإبراهيم قريب من والده وهو أمامه، فكيف يأتي بيا البعيد؟ البعد هنا ليس من بعد المكان، وإنما البعد النفسي اللي هو الروحية بين الاثنين بعيدة. هو وإن كان يقف أمام عينيه إلا أنه يعني بعيد جدا عن قلبه، ولذلك قال له يا بيا البعيد هذه. هنا أيضا في هذا السياق امرأة فرعون غريبة كأنها لا تعرفه. الأستاذ العلامة الطاهر بن عاشور بيقول إن امرأة فرعون هنا ليست هي امرأة فرعون التي احتضنت موسى، وبيقول إن بين الاثنين كان مسافة تقريبا 80 سنة. لكن المتأمل في سياق آيات سورة القصص يجد أن الآيات والتركيبة وسياق الآيات وتلاحقها لا ينهض دليلا على هذا، وإنما نشعر بخلافه. وبالتالي يعني ما نشعر به ونطمئن إليه أن امرأة فرعون هذه هي المرأة نفسها التي احتضنت موسى ووقفت أمام فرعون لتقول له لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه مداخلة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون ده مثل ايه ده؟ ده فرعون له سجل خطير في هتك حقوق الإنسان. ليه؟ قال كان يذبح الأبناء، يذبح أبناءه. وفي موطن آخر من القرآن يقول يقتلون أبناءكم. بس القرآن عجيب وهو بيعرض المسألة دي، بيعرضها بيقول ايه؟ بيقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. أسأل حضرتك، يذبح دي فعل مضارع، الفعل بتاعها هتقول لي ضمير مستتر تقديره هو يعود على مين؟ يعود على فرعون. طب السؤال، هل كان فرعون هو الذي يذبح الأبناء بيده؟ بالطبع لا. مش معقول ان فرعون هو اللي يمسك السكين ويذبح طب كيف نسب القرآن التذبيح له وجعله هو الفاعل؟ ذلك لأنه هو السبب، لأنه هو الآمر، وبالتالي كل مسؤول في موقع هو مسؤول عما تحته وعما يجري. فإذا كان فرعون لم يمارس الذبح بيده إلا أنه مسؤول عنه وكأنه هو فاعله، ليستشعر كل إنسان بعظم هذه المسؤولية. واحد يقول ده ما يعرفش، ده ما ياخدش باله، ده ما سمعش. لا، القرآن يقوله يذبح أبناءهم. فرعون نسب التذبيح لفرعون، مع أن فرعون لم يمارس الذبح بيده ولم يمسك السكين ليذبح عنق الذكور، ولكن القرآن اعتبره أنه هو الفاعل. لماذا؟ لأنه الآمر، وكل آمر أو مسؤول كل ما تحته وما يقع في دائرته كأنه هو الفاعل له. فرعون له سجل خطير في هتك حقوق الإنسان، يذبح أب، ومع ذلك في وسط هذه الأجواء تجد امرأة مؤمنة. ما هذا؟ إن القرآن يريد أن يعطيك إحساسا بقوة الإيمان التي في صدر هذه الأنثى التي جعلتها تتحمل رجلا كهذا وتصرخ بكلمة الإيمان في وجهه ولا تخاف منه. أي أن الإيمان يقوي الضعيف ولو كان الضعيف امرأة، ويهزم القوي ولو كان القوي فرعون. ولذلك يقول ايه؟ يقول امرأة فرعون. يا جماعة اللي هو كبيرة قوي لما يتقال امرأة فرعون، امرأة ضعف، فرعون قوة، ويضرب هذا المثل بهذه المرأة الضعيفة كنموذج انساني نسائي مؤمن، هذا شيء عجيب. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. بيحكي أبو حيان في البحر المحيط، بيقول سئل أحد الظرفاء أين تجد في القرآن قولهم الجار قبل الدار، قال في قول الله عز وجل رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فهي اختارت الجار عندك قبل الدار في الجنة. هذه الأبي حيان. ضرب الله مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يعني تتسمع كده لصوتها صوت نسائي ضعيف، وهي بضعفها تلجأ إلى ربها. وتأملت أدعية القرآن فالتقيتها معظمها أو تقريبا كلها مبنية على هذا النداء رب، من غير ياء. ياء النداء ياء، ما قالش يا رب. وبعدين اختارت الرب، ما قالش يا رحمن ولا يا رحيم ولا يا الله، ما فيش حاجة من دي، إنما قال يا، مفيش يا، وبعدين رب، وبعدين من غير ما تضيف الرب إلى ياء المتكلم، ما قالتش مثلا يا ربي، وإنما قالت رب ابن لي. طيب السؤال، من غير يا ليه؟ لأن المؤمن الداعي يدعو ربه ويستشعر بقرب الله منه، فلا يحتاج إلى مسافة. هذه المسافة هي التي يؤطرها ياء حرف النداء، فربنا ليس بعيدا عنا حتى نحتاج إلى مسافة، اللي هي أن نحتاج إلى ياء البعيد لنناديه من بعيد، إنما هو قريب منا، والقريب منا لا يحتاج إلى أن نناديه بحرف نداء. ولذلك هتلاقي أدعية الأنبياء في القرآن الكريم رب، لا يا ربي، لا 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 يا رب، ولا يا ربي، ولا نما رب. طيب الثانية قالت رب لأن الربوبية فيها استعطاف، كأن العبد الداعي يقول لله عز وجل يا من ربيتني ورعيتني وخلقتني ووجدت يد العطف فيك في كل أمر من أمور حياتي، ها أنا أستعطفك في هذا السياق لتعطي لي سؤلي وتحقق لي مطلبي. ولذلك يقول يا رب أو رب. التالتة الرب من غير الياء، ما قالتش ربي، لأن المؤمن ليس أناني، مع أنه يعتز بربوبية الله له، ولكنه يريد أن يطلقها عامة، فالله ليس ربه وحده وإنما هو رب الأنام أجمعين. قالت رب ابن لي عندك، يا سلام، ابن لي. تتخيل كلمة ابن لي، الكلمة فيها يعني إيه؟ بتعطي لك إحساس بالحركة، يعني كأننا نشاهد يد الله عز وجل وهي تشيد لها هذا الصرح، وتقيم لها هذا البنيان ابني لي. وانت عارف شأن اللي بيبني بيحط طوبة جنب طوبة طوبة جنب طوبة لغاية ما يرفع جدار ومن الجدار جدران ومن الجدران بيت كبير. اهل ابني لي تلاحظ هذا. ما قالتش ربي اجعل لي، ما والله سبحانه وتعالى يعني يقول للشيء كن فيكون. انما التصوير الحركي هنا او اللي بيعطي لك حس الحركة من خلال كلمة ابني لي، يا سلام. رب ابني لي عندك، هي اختارت الجار قبل الدار، اختارت الظرف عند مين؟ عند الله. رب ابني لي عندك. لماذا؟ لأن الجنان تصبح جنان وتشعر بنعيمها من خلال من يجاورك فيها. فرب قصر بات على صاحبه قبر بمجاورته من يكرهه، ورب كهف تحول على صاحبه إلى قصر بإلفه لمن يجاوره فيه. ولذلك امرأة فرعون كانت امرأة حصيفة، إذ اختارت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك. أنا طب قصر فرعون، قصر فرعون قبر جحيم، لأن فرعون إذا دخل في مكان فإنه يظلمه، فإنه يتعسه، فإنه يشقيه. وبالتالي قالت عندك، يا سلام، ابن لي عندك بيتا في الجنة. يبقى ده الجار، وبعدين اختارت الايه؟ الدار. ونجيني من فرعون وعمله، ما قالتش ونجيني من عمل فرعون، إنما من فرعون أولا. ليه؟ نعود للطاهر بن عاشور ايضا. الطاهر بن عاشور بيقول ايه؟ بيقول ان هو جعلها، يعني سبحان الله، لان فرعون هو المؤثر في العمل، فاذا نجت من فرعون فهي تنجو من عمل فرعون. والقرآن هنا يريد ان يسلط الضوء على المؤثر قبل الاثر حتى ننتبه الى طبيعة الاحداث. فعمل فرعون عمل سيء، ولكن العمل السيء أخذ سوءه من طبيعة الشخص الذي يأمر به أو يقوم به، والشخص هنا هو فرعون. نجني من فرعون وعمله، يبقى فرعون يعني النجاة من فرعون مكسب، والنجاة من عمل فرعون مكسب تاني، غير أنها إذا نجت من فرعون فإنها تنجو من فرعون ومن عمل فرعون. القرآن عجيب لما يعطينا هذه النماذج ليعلمنا درس في قدرة الإنسان على المقاومة. ما فيش واحد يقول أنا ضعيف، أنا ما بقدرش، أنا يعني هو يعني خوار ما بيقدرش يتكلم. امرأة فرعون تكلمت، امرأة فرعون قاومت في وسط هذا الطغيان، وفي وسط هذا الظلم، وفي وسط هذا القهر تجد هذا النموذج المقاوم. وزي ما قلنا قبل كده ونحن نتحدث عن مصر في القرآن، ان مصر فيها رجال مؤمنين، ونحن نناقش قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هنا نزيد ونقول بأن وفي مصر نساء مؤمنات جرأن على أن يقفن في وجه فرعون. أي قوة كانت تستند إليه؟ أي ركن ركين كانت تعتمد عليه؟ أي حمى كانت تحتمي فيه؟ إنها قوة الله، وإنها حصانة الإيمان، وإنها ركن الثقة في الله عز وجل. من دخل في هذا الركن وفي هذا الحصن فهو آمن. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. نموذج حي لمرأة تقاوم هذا الطغيان في بيت فرعون، وتقول ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ثلاثية الشرور، الرجل السيء والعمل السيء والبطانة السيئة، هذا الثالوث الخطر جمعته امرأة فرعون. نجني من فرعون وفرعون نموذج، يبقى ده الحاكم الظالم. وعمل فرعون، لأن عمل الإنسان جزء من شخصيته، فإذا كان الشخص ظالما فعمله ظلم. يبقى أدى الرجل الحاكم السيء والعمل السيء، نجيني من فرعون وعمله، ثم المجتمع السيء الراضي بهذا السوء، ونجيني من القوم الظالمين. غضبت من أبي حيان وهو يفسر القوم الظالمين بأنهم قوم مصر. هو كلامه صح، لأن فرعون كان حاكما في مصر، لكن العبارة آلمتني وأطفأ غضبي كلمة العلامة التونسي الطاهر بن عاشور لما فسر، قال نجيني من القوم الظالمين، قال المراد بالقوم الظالمين قوم فرعون. المعنى واحد في الاثنين، لكن لأن في الأول قال مصر، وكل إنسان يعتز ببلده، يعني المسألة دي يعني أحرجتني شوي. لما فسرها الطاهر بن عاشور بأن القوم الظالمين قوم فرعون قبلتها، فالأول فيها خصوصية مكان، والتفسير الثاني فيها خصوصية إنسان. وما يبقى القوم الظالمين قوم فرعون ما تزعلش، لكن لما يبقوا قوم مصر دي تزعل شوي. على كل حال، ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. نموذج ثاني، ومريم ابنة عمران. القرآن لم يذكر امرأة باسمها الصريح إلا امرأة واحدة، وهي مريم. وفي هذا دلالة على أن الأصل في المرأة أن الستر، وأن تكون مصانة، وأن يعبر عنها بالتكنية لا بالتصريح. هذا ليس تقليل من شأنها ولا إنقاص لكرامتها، وإنما طبيعة الضرة أن تكون مصونة. لف القرآن 114 سورة، مش هتلاقي امرأة يعني نطق القرآن باسمها صريح إلا مريم. طب لماذا مريم؟ أولا، لأنه عندما يسميها مريم ابنة عمران، هذا يرد على الذين اتخذوها مع ولدها إلهين من دون الله، هذه واحدة. الثانية، أن ولدها عيسى سوف ينتسب إليها، وقد ولد من أم من غير أب، إذا لابد أن تذكر أمه معه، ولذلك سماها باسمها الصريح. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، لاحظ، تحدث عن عفتها قبل أن يذكر الآية التي فيها، أيضا ليرد بذلك على دعوى اليهود الذين رموها بالفحش وتجرأوا وقالوا في حقها ما سجل القرآن: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تعريض بأنها كذا وكذا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وبالتالي نص القرآن هنا صراحة: التي أحصنت فرجها، إنه إذ يمدحها ينفي التهمة عنها ويلقي بذلك على اليهود أو بني إسرائيل. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هنا نجد مفارقة في سورة الأنبياء: فنفخنا فيها، وفي هنا في التحريم: فنفخنا فيه. لماذا؟ هناك قال فنفخنا فيها يبقى مريم، وهنا في التحريم بيقول فنفخنا فيه رحم أو جيب فرجها كما فسر العلماء. إيه السبب في كده؟ السبب في ذلك أنه في سورة الأنبياء مريم مذكورة مع موكب حاشد من النبوة، فالقرآن يريد شخصها قبل أن يريد الآية فيها. ذكرها مع إبراهيم، ذكرها مع أيوب، ذكرها مع لوط، ذكرها مع يونس، ذكرها مع زكريا، ذكرها في وسط هذه الكوكبة الهائلة وفي هذا الحشد العظيم من الأنبياء كان يذكر شخوصا. وبالتالي عندما تحدث عن مريم أرادها بشخصها، فقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها، يبقى عايز الايه كينونتها الشخصية. لكن هنا يريد شيئا آخر، يريد الحالة، يريد المعجزة. واستطاعت من خلال حملها على غير الطريقة المعتادة أن تواجه بني إسرائيل مع صلاطة ألسنتهم وبذاءة أقوالهم وفحش تعييرهم، إلا أنها استطاعت أن تواجههم. ولما عز الأمر عليها وأسكتتها الحيل من بين أو تفلتت الحيل من بين يديها أشارت إليه، فتعجبوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية، قال إني عبد الله. عندئذ تسكت الأنوثة لتتكلم المعجزة، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. صدقت بكلمات الله وصدقت بكتاب الله وكانت من القانتين. التزيل عجيب، هي امرأة، والدارج في مثل هذا أن توصف بجمع الإناث، يبقى وكانت من القانتات. ما تقوليش ان هو جاب جمع الذكور عشان خاطر الفاصلة والإيقاع، يعني لان الآيات السابقة الداخلين الظالمين يبقى القانتين، يبقى لو جاب القانتات يبقى هتختل الفاصلة. لا، مسألة الإيقاع دي مسألة ثانوية ليست أصلا، وهي لا تقصر المعنى ولا تضيع جماله من أجل إيقاع معين. لا، طيب ما تقولش أيضا زي ما قال بعض النحويين بأن المسألة مسألة تغليب الذكور على الإناث. بعض النحويين في مثل هذه السياقات يقول بأنه يغلب جانب الذكور على جانب الإناث، وبالتالي إذا شمل الأمر رجلا فإنه يشمل المرأة. طب حتى لو آمنا بهذا لابد أن نسأل ما السبب، وفي مواطن نص صراحة على المرأة وعلى جمع الإناث. لكن هنا يقول وكانت من القانتين. العلامة التونسي أيضا الطاهر بن عاشور قال بأن وكانت من القانتين، قال إن يعني سلوك العبادة كان في نساء بني إسرائيل قليل، فنسبها إلى السلوك الذي يصدر كثيرا عن الرجال. يعني لما كان سلوك الصلاح عند نساء بني إسرائيل قليل فلم ينسبه لم ينسبها إليهن، وإنما نسبها إلى الكثير في رجال بني إسرائيل اللي هم الرجال للنساء. لكن أنا أقول إن تمام القيام بالعبادة في الرجل أكثر منه في المرأة، دي مش عنصرية ولا تعصب للجنس، لا، يعني المرأة أحيانا تصلي وأحيانا في وسط يعني السنن البيولوجية اللي عندها الدورة أو كذا ما تصليش. الرجل يصوم رمضان والمرأة إذا جاءت تصوم رمضان وكانت حائض أو نفساء أو كذا فإنها تفطر. لكن مثل هذا أيضا الجهاد يكون في الرجل، يعني يتنقل بين الكفاية والعين، لكن بالنسبة للمرأة يعني حالات خاصة فقط هي التي تجاهد فيها المرأة. إذن وبعدين كمان يعني لا يعني النبوة والرسالة في الرجال ولم ينبأ من النساء إلا ما هو معروف. فبالتالي أراد القرآن أن ينزعها من جنس النساء ليلحقها إلى الجنس الذي تظهر فيه أمارات الصلاح وكمال العبودية، فألحقها بالرجال دون النساء، والله أعلم. يبقى هذا نموذج لامرأتين كافرتين ولامرأتين مؤمنتين، وبه نزد الستار على هذا المثل في صورة التحريم، لنرفعه في مثل أيضا مقارن بين حالة الكافر وحالة المؤمن. يقول الله في سورة الملك آية رقم 22: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ نحن هنا مع القرآن الكريم، وهو يضرب مثل هذه المرة مثل كامن وليس مثلا صريحا كالذي سقناه من قبل. وقلنا بأن المثل الكامن هو الذي لا يذكر فيه لفظ مثل كهذا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ارسم الصورتين كده. صورة الكافر بيمشي وعمال يمشي على وجهه، أو هو واقف وبعدين بيتعثر يقوم ويخر فيمشي على وجهه، كيف ترى هيئته؟ ثم انظر إلى الصورة الأخرى، صورة المؤمن يمشي معتدلا سويا على صراط مستقيم. وكثيرا ما يمثل القرآن الكريم الدين بالصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. وفي الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هو الدين. وهنا نجد صورة لرجل كافر يمشي بهذه الطريقة يتخبط يتعثر، وما أكثر عثرات الكفار وما أكثر تخبطهم. إذا ابتلي بشيء فإن الدنيا تسود في وجهه وتظلم في عينيه، وربما حاول أن يتخلص من حياته بالانتحار، هذا يتخبط. إذا كسدت له تجارة يتخبط. أحيانا يفكر في ذاته أناني، يعيش لنفسه ويحرم من بجواره من خيره، يتخبط. لا يعرف من أين جاء وكيف جاء ولماذا جيء به وإلى أين يذهب وأين المصير، إذن هو يتخبط. المسلم على العكس تماما، معه منهج، معه ما يسمى بالكتالوج الإلهي، القانون اللي ينظم له حياته، بيمشي معتدل على الطريق في أنوار الله، يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا هو الفارق. يعني لو أردت أن ترسم صورة للإيمان وأخرى للكفران فلن تجد أبلغ من هذه الصورة. طب احنا شفنا الصور والهيئات لكن لم نسمع تماس يعني تماس ومداخلة بين صوت مؤمن وصوت كافر. لم نسمع المؤمن يكلم الكافر، ولم نسمع الكافر يكلم المؤمن. لا، عندنا نموذج ثالث وهو آخر النماذج، ولكن هذه المرة من خلال حوار، مثل مبني على حوار بين أخذ ورد، بين صوت المؤمن العاقل الرزين وصوت الكافر المغرور. نبدأ به في لقائنا القادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.